إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالصلاح والإصلاح معا، وجعلتهما مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية، حيث يقول الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما حذرت من الفساد والإفساد، وبينت أنه خلق ذميم يبغضه الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: والله لا يحب الفساد، ويقول جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين، ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقول عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال العظيم آباد رحمه الله: قوله فإنه لم يرجع بالكفاف، أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل يرجع وقد لزمه الإثم، لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي والعاصي آثم. أيها المسلمون، إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد أولى الحديث عن الفساد ومخاطره عناية خاصة، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء وأهل الفضل في كل زمان ومكان ينهون عن الفساد ويحذرون من المفسدين، حيث يقول الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذلك لأن الفساد داء يقتل المجتمع ويقف عقبة في سبل البناء والتنمية، ويبدد الموارد ويهدر الطاقات. عباد الله، إن للفساد صوره المتنوعة، منها الاحتكار وبخس الموازين وتطفيف الكيل. قال الله سبحانه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومنها ومنها الاختلاس والرشوة والغش، سواء أكان غشا في الكم بتطفيف الكيل أو الميزان أو المقياس أو الكميات، أم في النوع بمحاولة إظهار الرديء في صورة الجيد. كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، يعني كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: أصابته السماء يا رسول الله؟ قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ومن صور الفساد عباد الله الاعتداء على أملاك الدولة والمال العام. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، يعني عند فتح خيبر، فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب، فأهدى رجل من بني الضبيل يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود، أهدى له غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراك هو السير الذي يكون أعلى النعل. جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. ومن صور الفساد المعاصرة استغلال وسائل التواصل في نشر الشائعات وترويجها، والتجسس على الناس، واختراق خصوصياتهم، وتتبع عوراتهم، وغير ذلك مما يعد تهديدا لأمن المجتمع واستقراره. وهذا من الإرجاف المنهي عنه، حيث يقول الله جل شأنه عن المنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا. ويقول تعالى: لو خرجوا فيكم، أي المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. ويقول سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم. وقد هنا للتحقيق ليس للشك، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، ولا يأتون البأس إلا قليلا. ويقول عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن صور الفساد والإفساد في الأرض عباد الله تخريب وتدمير المنشآت العامة وإتلافها باسم الجهاد في سبيل الله. وهذا أحدهم، يفتي الناس أيام الثورة يوم أن هاج الناس على ولاتهم فيقول: احرقوا السيارات، سيارات الجيش والشرطة، لأن هذا من حق المتظاهرين. نعوذ بالله من هذا السفه وذلك الجهل أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، ومن صور الفساد والإفساد في الأرض ما يقوم به الخوارج المارقون من التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد في سبيل الله، فقتلوا الجنود الصائمين وهم يفطرون في رمضان على ثغور الوطن مستخدمين أحدث الأسلحة ووسائل الحرب باسم الجهاد في سبيل الله، وقتلوا المصلين العزل في مساجدنا وهم سجود باسم الجهاد، والجهاد الإسلامي من ذلك براء. وقد قدم جنودنا الأبطال أروع صور التضحية والبطولات في صد عدوان هؤلاء، وسمعنا من قصصهم ما تقر به العين وينشرح له الصدر وتسعد به النفس. ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء في الداخل والخارج، وأن يحفظ جيشنا وولاتنا وقادتنا من كل سوء. من رب هؤلاء الشباب؟ من رباهم أن يفجروا في جندي يفطر في نار صائم وجاء عند الفطر ليفطر وهو مرابط على الثغور ليحرس ثغورنا وحدودنا؟ من أفتى هذا؟ من أفتى هذا الذي قتل المصلين في المسجد؟ من الذي أفتاه؟ من الذي رباه؟ هذه التربية الخبيثة المقيتة القميعة والعياذ بالله تعالى. لابد أن نبين هذا يا عباد الله، وإلا فالسكوت عن ذلك من الخيانة ومن الغدر بشريعة الله ودينه. ومن أعظم صور الفساد التغرير بالشباب الجاهل المتحمس في قضايا مهمة جدا من أصول السنة، فينحرف الشباب عن الحق فيكون مصيرهم إلى الإعدام والقتل. والسبب في ذلك تلك الفتاوى المضللة لمن ينتسب كذبا وزورا لمنهج السلف، ممن قال متألما متحسرا متأسفا على من اعتبر حكامنا ولاة أمر شرعيين، في كتابه فقه الخلاف حيث قال: ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء يعني الحكام ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيه المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين. الالتفاف حول الولاة وعدم منازعتهم حقوقهم من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين، هكذا يقول. من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف على ماذا يتأسف هذا المسيكين؟ وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام، يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمر شرعيين. بالله عليكم عباد الله، حينما يسمع الشاب الطائش الجاهل قليل الخبرة مثل هذه الأقوال، ما موقفه من ولي أمره؟ أتظنون أنه يبايعه؟ أتظنون أنه يحرص على سلامته؟ أتظنون أنه يدعو له بالسلامة والمعافاة كما هو مذهب عقيدة أهل السنة؟ لا والله، بل سيكون عكس ذلك. وقال في كتابه السابق خلاصة العلاج، انتبهوا يا عباد الله، هل يريد أن يعالج هذه الأمراض؟ خلاصة العلاج في هذه المسألة، وذكر عدة أسباب للعلاج إلى أن قال وبئس ما قال: أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. يعني ليسوا ولاة وليسوا حكاما لنا، وإن كانوا في الواقع كذلك، لكن لابد أن نعتقد أنهم ليسوا كذلك، لابد أن تكون قلوبنا مملوءة على غير ذلك. والصورة المثلى لعودة الخلافة عند هذا، لكي تعود الخلافة الإسلامية انظروا كيف سيعيدها لنا. قال في كتابه: العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. والصورة المثلى لعودة الخلافة، لا نضع رؤوسنا في التراب ونطاطئ رؤوسنا. يا شباب، يا من تمشون مع هؤلاء، أفيقوا أفيقوا أفيقوا، فوالله إني لكم ناصح أمين. اقرأ، شغل عقلك، افهم ما يقال يا عبد الله، تدبر تأمل ما يحاك بعقلك وفهمك. يقول: والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد، يعني العلماء، من أهل السنة والجماعة، يعني جماعته، مجتمعين على مطاع. لابد أن يجتمعوا ويأخذوا لهم رئيسا مطاعا منهم، هو أمثل أهل العلم منهم، للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية. ومن فروض الكفاية الجهاد في سبيل الله، فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال في كتابه: العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون والاجتماع. انظروا انظروا إلى هذه التربية، يا من تضعون أبناءكم في حضان هؤلاء، ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية، قيادة غير قيادتنا، وطاعة لغير ولاتنا، وجندية لغير جيشنا. ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية. هذا فكر يا عباد الله يبث بين الشباب باسم السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن القضاء على الفساد واجب شرعي، قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وللأسف بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء الخوارج، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية عن الخوارج: قاتلهم الصديق رضي الله عنه هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، يعني قتالهم من ولاة الأمر. وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، في الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعاتهم المضلة. هكذا يا عباد الله يحذر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويبين خطر الخوارج، وأنهم أشد على الإسلام من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يستحلون دمك، ويستحلون عرضك، ويستحلون مالك، ويستحلون قتلك وقتل ابنك وابنتك، والعياذ بالله، باسم الجهاد في سبيل الله. فأفيقوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا وانتبهوا وتأملوا كلام الله وكلام رسوله وفقه العلماء له. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم احفظ أولادنا من هذه الأفكار المنحرفة، اللهم احفظ أولادنا من هذه الأفكار المنحرفة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه برحمتك، اللهم ارفعه بقدرتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عباد الله، إن الشريعة الإسلامية جاءت بالصلاح والإصلاح معا، وجعلتهما مطلبا شرعيا وضرورة إنسانية، حيث يقول الله تعالى: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما حذرت من الفساد والإفساد، وبينت أنه خلق ذميم يبغضه الله عز وجل، حيث يقول سبحانه: والله لا يحب الفساد، ويقول جل وعلا: إن الله لا يحب المفسدين، ويقول تبارك وتعالى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويقول عز وجل: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أخرج أحمد وأبو داود والنسائي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياسر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. قال العظيم آباد رحمه الله: قوله فإنه لم يرجع بالكفاف، أي لم يرجع لا عليه ولا له من ثواب تلك الغزوة وعقابها، بل يرجع وقد لزمه الإثم، لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرة انقلبت معاصي والعاصي آثم. أيها المسلمون، إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أنه قد أولى الحديث عن الفساد ومخاطره عناية خاصة، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن الأنبياء وأهل الفضل في كل زمان ومكان ينهون عن الفساد ويحذرون من المفسدين، حيث يقول الله تعالى: وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذلك لأن الفساد داء يقتل المجتمع ويقف عقبة في سبل البناء والتنمية ويبدد الموارد ويهدر الطاقات. عباد الله، إن للفساد صوره المتنوعة، منها الاحتكار وبخس الموازين وتطفيف الكيل. قال الله سبحانه: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومنها الاختلاس والرشوة والغش، سواء أكان غشا في الكم بتطفيف الكيل أو الميزان أو المقياس أو الكميات، أم في النوع بمحاولة إظهار الرديء في صورة الجيد. كما أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، يعني كومة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، يعني المطر. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. ومن صور الفساد عباد الله الاعتداء على أملاك الدولة والمال العام. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر، يعني عند فتح خيبر، فلم نغنم إلا الأموال والمتاع والثياب، فأهدى رجل من بني الضبيب يقال له رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود، أهدى له غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينا مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه سهم فأصابه فقتله، فقال الناس: هنيئا لك الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس بذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشراك هو السير الذي يكون أعلى النعل. جاء رجل بشراك أو بشراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. ومن صور الفساد المعاصرة استغلال وسائل التواصل في نشر الشائعات وترويجها، والتجسس على الناس، واختراق خصوصياتهم، وتتبع عوراتهم، وغير ذلك مما يعد تهديدا لأمن المجتمع واستقراره. وهذا من الإرجاف المنهي عنه، حيث يقول الله جل شأنه عن المنافقين: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا. ويقول تعالى: لو خرجوا فيكم، أي المنافقين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ويقول سبحانه: قد يعلم الله المعوقين منكم. وقد هنا للتحقيق ليس للشك. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. ويقول عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومن صور الفساد والإفساد في الأرض عباد الله تخريب وتدمير المنشآت العامة وإتلافها باسم الجهاد في سبيل الله. وهذا أحدهم، يفتي الناس أيام الثورة يوم أن هاج الناس على ولاتهم فيقول: احرقوا السيارات، سيارات الجيش والشرطة، لأن هذا من حق المتظاهرين. نعوذ بالله من هذا السفه وذلك الجهل. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد عباد الله، ومن صور الفساد والإفساد في الأرض ما يقوم به الخوارج المارقون من التفجيرات والاغتيالات باسم الجهاد في سبيل الله. فقتلوا الجنود الصائمين وهم يفطرون في رمضان على ثغور الوطن مستخدمين أحدث الأسلحة ووسائل الحرب باسم الجهاد في سبيل الله. وقتلوا المصلين العزل في مساجدنا وهم سجود باسم الجهاد، والجهاد الإسلامي من ذلك براء. وقد قدم جنودنا الأبطال أروع صور التضحية والبطولات في صد عدوان هؤلاء، وسمعنا من قصصهم ما تقر به العين وينشرح له الصدر وتسعد به النفس. ونسأل الله أن يرد كيد الأعداء في الداخل والخارج، وأن يحفظ جيشنا وولاتنا وقادتنا من كل سوء. من رب هؤلاء الشباب؟ من رباهم أن يفجروا في جندي يفطر في نار صائم وجاء عند الفطر ليفطر وهو مرابط على الثغور ليحرس ثغورنا وحدودنا؟ من أفتى هذا؟ من أفتى هذا الذي قتل المصلين في المسجد؟ من الذي أفتاه؟ من الذي رباه؟ هذه التربية الخبيثة المقيتة القميئة والعياذ بالله تعالى. لابد أن نبين هذا يا عباد الله، وإلا فالسكوت عن ذلك من الخيانة ومن الغدر بشريعة الله ودينه. ومن أعظم صور الفساد التغرير بالشباب الجاهل المتحمس في قضايا مهمة جدا من أصول السنة، فينحرف الشباب عن الحق فيكون مصيرهم إلى الإعدام والقتل. والسبب في ذلك تلك الفتاوى المضللة لمن ينتسب كذبا وزورا لمنهج السلف، ممن قال متألما متحسرا متأسفا على من اعتبر حكامنا ولاة أمر شرعيين في كتابه فقه الخلاف، حيث قال: ولا شك أن القبول بتصدر أمثال هؤلاء يعني الحكام ورياستهم للمجتمع والإقرار بولايتهم على المسلمين ولاية شرعية يؤمر فيه المسلمون بالسمع والطاعة والاعتراف لهم بحق التوجيه والأمر والنهي من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين. الالتفاف حول الولاة وعدم منازعتهم حقوقهم من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين. هكذا يقول: من أعظم ما يؤدي إلى فرقة المسلمين وهلاكهم في طاعة هؤلاء. وللأسف على ماذا يتأسف هذا المسيكين؟ وللأسف فهذا مذهب البعض من أبناء الصحوة، يرون هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم يعني الحكام، يرى هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم ولاة أمر شرعيين. بالله عليكم عباد الله، حينما يسمع الشاب الطائش الجاهل قليل الخبرة مثل هذه الأقوال. ما موقفه من ولي أمره؟ أتظنون أنه يبايعه؟ أتظنون أنه يحرص على سلامته؟ أتظنون أنه يدعو له بالسلامة والمعافاة كما هو مذهب عقيدة أهل السنة؟ لا والله، بل سيكون عكس ذلك. وقال في كتابه السابق خلاصة العلاج، انتبهوا يا عباد الله، هذا يريد أن يعالج هذه الأمراض، خلاصة العلاج في هذه المسألة، وذكر عدة أسباب للعلاج إلى أن قال وبئس ما قال: أن يتفق على تحذير الناس من الدعاة على أبواب جهنم، يعني الحكام، ومعرفة ضررهم وانعدام ولايتهم شرعا وإن استقرت واقعا. يعني ليسوا ولاة وليسوا حكاما لنا، وإن كانوا في الواقع كذلك، لكن لابد أن نعتقد أنهم ليسوا كذلك، لابد أن تكون قلوبنا مملوءة على غير ذلك. والصورة المثلى لعودة الخلافة عند هذا، لكي تعود الخلافة الإسلامية، انظروا كيف سيعيدها لنا. قال في كتابه: العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط. والصورة المثلى لعودة الخلافة، لا نضع رؤوسنا في التراب ونطاطئ رؤوسنا. يا شباب، يا من تمشون مع هؤلاء، أفيقوا أفيقوا أفيقوا، فوالله إني لكم ناصح أمين. اقرأ، شغل عقلك، افهم ما يقال يا عبد الله، تدبر، تأمل ما يحاك بعقلك وفهمك. يقول: والصورة المثلى لعودة الخلافة من غيبتها أن يكون أهل الحل والعقد، يعني العلماء من أهل السنة والجماعة، يعني جماعته، مجتمعين على مطاع، لابد أن يجتمعوا ويأخذوا لهم رئيسا مطاعا منهم، هو أمثل أهل العلم منهم، للقيام بالمقدور عليه من فروض الكفاية، ومن فروض الكفاية الجهاد في سبيل الله. فإن تعذر ذلك استقل كل أهل بلد بعالمهم إلى أن يتيسر جمعهم، وإن كان لا بد لهم أن يأخذوا بالأسباب التي تؤدي إلى جمعهم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال في كتابه: العمل الجماعي بين الإفراط والتفريط، ولا يقول به في زماننا إلا من ينكر شرعية قيام الجماعات الإسلامية لأداء هذه الواجبات، لأن هذه الواجبات لا تقام إلا بالتعاون، ولا يتم التعاون والاجتماع. انظروا انظروا إلى هذه التربية، يا من تضعون أبناءكم في حضان هؤلاء، ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية، قيادة غير قيادتنا، وطاعة لغير ولاتنا، وجندية لغير جيشنا. ولا يتم التعاون والاجتماع إلا بقيادة وطاعة وجندية. هذا فكر يا عباد الله يبث بين الشباب باسم السلفية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن القضاء على الفساد واجب شرعي، قال الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وقال سبحانه: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وللأسف بعض الناس يتعاطف مع هؤلاء الخوارج، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم منهاج السنة النبوية عن الخوارج: قاتلهم الصديق رضي الله عنه هذا مع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم في الأحاديث الصحيحة، يعني قتالهم من ولاة الأمر، وما روي من أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه، في الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، رواه الترمذي وغيره، أي أنهم شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم، وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعاتهم المضلة. هكذا يا عباد الله يحذر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ويبين خطر الخوارج وأنهم أشد على الإسلام من خطر اليهود والنصارى، لأنهم يستحلون دمك ويستحلون عرضك ويستحلون مالك ويستحلون قتلك وقتل ابنك وابنتك والعياذ بالله باسم الجهاد في سبيل الله. فأفيقوا يا عباد الله، اسمعوا وعوا وانتبهوا وتأملوا كلام الله وكلام رسوله وفقه العلماء له. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم أمتنا على الإسلام والسنة، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، اللهم احفظ أولادنا من هذه الأفكار المنحرفة، اللهم احفظ أولادنا من هذه الأفكار المنحرفة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمنا بحفظك واكلأه برعايتك. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتول أمرنا واغفر ذنوبنا. اللهم ارفع هذا الوباء كورونا، اللهم ارفعه برحمتك، اللهم ارفعه بقدرتك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجذام والجنون وسيء الأسقام يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.